الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. بقي من معاني الضرورة أو من أقسام الضرورة الضرورة الوصفية والضرورة الوقفية، ولا يوجد هناك مطلب جديد. معنى الضرورة الوصفية قرأناه في المنطق أصلا، وهو ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام الوصف ثابتا. طب إذن ويقول وإلى ضرورة وصفية، وهي كون محمول ضروريا للموضوع لوصفه، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. وإلى ضرورة وقتية ما دام الوقت الكذائي مثلا. يقول المصنف ومرجعها إلى الضرورة الوصفية بوجه، إن تقييد الموضوع بكونه في وقت ما صفة لهذا الموضوع بأنه الموضوع الكائن في ذلك الوقت، فمردها بوجه إلى الضرورة الوصف. تنبيه آخر في أقسام الإمكان والكلام فيه كالكلام في أقسام الضرورة، أنه ينبغي أن يقال في معاني الإمكان كما، ولعل المصنف هنا في هذا المبحث لم يعبر بأنه ينقسم الإمكان إلى عدة أقسام، وإنما كان يعبر بأنه يطلق الإمكان ويراد به كذا وكذا. في هذا المبحث أيضا لا يوجد تقريبا شيء جديد على ما في البداية، لكن مع ذلك نذكر معاني الإمكان ونعلق عليه. ما تقدم من الإمكان أو من معنى الإمكان هو الذي نسميه بالإمكان الخاص، وهو بمعنى سلب الضرورتين. ففي القضية الحملية التي لها جانب موافق وهو الإيجاب وجانب مخالف وهو السلب، الإمكان الخاص يكون بمعنى سلب الضرورة عن جانب الإيجاب وسلب الضرورة عن جانب السلب. فلا السلب ضروريا ولا الإيجاب ضروريا، فلا هو واجبا ولا هو ممتنع، إلا أن هناك معنى آخر للإمكان وهو الإمكان العرفي أو الإمكان عند العامة، عند عامة الناس، ولذلك يسمى بالإمكان العامي، ولكونه أعم من الإمكان الخاص كما سيتضح فيسمى بالإمكان بالمعنى الأعم أيضا. على كل حال، ما هو المقصود من الإمكان العرفي؟ العرف عندما يستعملون الإمكان يريدون من الإمكان الصحة والجواز، فيقولون مثلا يمكن حصول هذا الشيء، أي يجوز حصوله، أي ليس عدم حصوله بواجبا. عندما يقولون مثلا يمكن انتفاء هذا الشيء، أي ليس عدم انتفائه، يعني ليس وجوده بواجبا. فالإمكان عند العرف والعامة إنما هو بمعنى الجواز والصحة، أن هذا يجوز. بالتحليل لهذا المعنى اللغوي ولهذا المعنى العرفي، قال الفلاسفة الإمكان عند العامة هو بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف. طبعا العرف لا يلتفتون عادة إلى أنه أنا أريد الآن أن أسلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية، وإنما يلتفتون فقط إلى أن الإمكان هو بمعنى الجواز. لكن نحن في مقام تحليل الجواز والصحة تبنينا هذا التفسير، وهو أن الإمكان عند عامة الناس إنما هو بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف. فمثلا إذا قال العامة يمكن أن يكون الإنسان كاتبا، هذه قضية موجبة، جانبها الموافق والإيجاب وجانبها المخالف والسلب. فمرادهم حينئذ أن ذلك جائزا، أن ذلك صحيحا، أن ذلك معقولا. إذا أردنا أن نحلل هذا المعنى يكون المستفاد حينئذ أن نفي الكتابة عنه ليس ضروريا، أن سلب الكتابة عنه ليس ضروريا، فنرجع الجواز الذي في كلام العرف إلى سلب الضرورة هنا عن السلب، والسلب في هذه القضية هو الجانب المخالف وليس هو الجانب الموافق، لأن هذه القضية قضية موجبة. وإذا كانت القضية سالبة فجانبها المخالف حينئذ هو الإيجاب. فعندما يقول العرف مثلا يمكن أن لا يكون الإنسان كاذبا، طبعا نستعمل هذه العبارات بدل التعبيرات المنحرفة إذا صح التعبير عند المناطق المنحرفة عن العرف. في المناطق كيف يعبرون؟ الإنسان كاذبا بالإمكان العام، أن العرف لا يعبرون بهذه الطريقة، هذه طريقة منطقية في استعمالهم. أيضا الإنسان لا كاذب بالإمكان، هذه العرف لا يستخدمها عادة. العرف عادة يقول يجوز أو يمكن أو يصح للإنسان أن لا يكون كاذبا، هذه الطريقة يعني الدارجة عادة. يمكن أن لا يكون كاذبا سلب الضرورة عن الجانب المخالف، ما معنى ذلك؟ أي يعني لا يجب أن يكون كاذبا، فما سلبت عنه ما سلبته ببركة هذا الإمكان هو الوجوب أو هو ضرورة الإيجاب، والإيجاب هو الجانب المخالف، حيث أن القضية هنا قضية سلبة. فالإمكان إذن عند عامة الناس إنما هو بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية، أي ننظر إلى الكيف الذي هو على خلاف الكيف الفعلي للقضية التي بين أيدينا ونسلب عنه الضرورة، فيكون هذا هو معنى الإمكان عند عامة الناس. ما هي النسبة بين الإمكان العام وبين الإمكان الخاص؟ في الإمكان الخاص، الإمكان الخاص لا يصدق إلا إذا كانت الضرورتان كلتاهما مسلوبة، أي لا بد وأن يكون طرف الإيجاب مسلوبا عنه الضرورة وطرف السلب مسلوبا عنه الضرورة، فليس للإمكان الخاص إلا هذا المورد من موارد التحقق، ليس له إلا هذا المصدر. أما الإمكان العام فإنه في القضية الموجبة لما كان بمعنى عدم الامتناع، وعدم الامتناع يصدق في مورد عدم الامتناع وعدم الوجوب، ويصدق في مورد عدم الامتناع فقط، كان للإمكان العام في القضية الموجبة حينئذ موردان يتحقق فيهما. المورد الأول أنه لا يوجد امتناع ولا يوجد وجوب، المورد الثاني أنه لا يوجد امتناع وإن وجد وجوب. إذن في القضية الموجبة معنى الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف، والجانب المخالف هو السلب، فيكون معنى الإمكان العام سلب ضرورة السلب. وضرورة السلب ما هي؟ هي عبارة أخرى عن الامتناع. فالإمكان العام في القضايا الموجبة هو بمعنى أنه لا يمتنع، وقولك لا يمتنع يصدق في موردين، في مورد الواجب فإنه غير ممتنع، وفي مورد الممكن الذي هو لا واجب ولا ممتنع، فيكون لهم موردان في القضية الموجبة، وكذلك لهم موردان في القضية السالبة أيضا. في القضية السالبة سلب الضرورة عن الجانب المخالف، الجانب المخالف هو الإيجاب، سلب ضرورة الإيجاب بمعنى سلب الوجوب، فيكون الإمكان بمعنى عدم الوجوب. عدم الوجوب يتحقق في موردين، في مورد الممتنع فإن الممتنع ليس بواجبا، وفي مورد الممكن المسلوب عنهم الضرورتان أيضا، فيكون له موردا تحقق أيضا في القضية السالبة. وهذا على الخلاف من القضية من الإمكان الخاص، فإنه له في كل من القضيتين الموجبة والسالبة مورد تحقق واحدا فقط، فكانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ولا عكس. واتضح أيضا أن الذي هو قسيم الضرورة والذي هو مباين للضرورة ومناف للضرورة بالجملة إنما هو الإمكان الخاص دون الإمكان العام، فإن الإمكان العام قد يجتمع كما عرفنا في الموجبة مع الامتناع وفي السالبة مع الوجوب، أو بالعكس في الموجبة مع الوجود، في الموجبة مع الوجود وفي السالبة مع الامتناع. هذا ما تقدم. ثم المصنف هنا يشير إلى أننا عندما نقول الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص، فنحن لا نريد بذلك أن الإمكان العام مفهوم واسع مشترك بين الإمكان الخاص وغيره، فلا نريد المقارنة بينهما مفهومان بأن ننظر أن أي المفاهيم هو أوسع دائرة من المفهوم الآخر، وأن أي المفاهيم مأخوذ في حد المفهوم الآخر بمثابة الجنس له أو العرض العام له. وإنما مرادنا من العموم والخصوص هنا العموم الموردي والمصداقي، والخصوص الموردي والمصداقي يعني له مصادق أكثر وله موارد أكثر. ليس مرادنا أن الإمكان الخاص والإمكان العام هو بمثابة الجنس أو بمثابة العرض العام للإمكان الخاص. لماذا؟ يقول لأن المواد الثلاث الإمكان والامتناع والوجوب لا يوجد لها جامع مفهومي، ليس هناك مفهوم واحد ذاتي يكون جامعا لها. لماذا؟ لأن الإمكان الخاص ما هو؟ عبارة عن عدم الامتناع وعدم الوجوب، وكيف يجمع في مفهوم واحد، في جامع ماهوي واحد، في جامع ذاتي حقيقي واحد بين الوجود والعدم؟ هذا محال. ثم الوجوب أيضا مقابل للإمكان، مقابل للامتناع أو ضد الامتناع، لأن هذا عبارة عن ضرورة الوجود وذاك عبارة عن ضرورة العدم، وهذان الضدان من قبيل البسائط. فالوجوب معنى بسيط لا تركيب فيه، اعتبار عقلي أو صفة وجودية بسيطة لا تركيب فيها، لأنها من حيثيات الوجود، من الحيثيات الوجودية، فتكون كالوجود بسيطة لا تركيب فيها. فالتباين حينئذ بين الوجوب وبين الامتناع تباين بتمام الذات، والمتباينات بتمام الذات لا يوجد جامع حقيقي فيما بين. إن الجامع الحقيقي ما معناه؟ معناه أنه جنس مثلا، فيقتضي ذلك أن تكون ذات كل واحدة منهما مركبة مما به الاشتراك وما به الامتياز، وهذا خلف القول بأنها بصائر. لأن عندما نتحدث عن أن الإمكان الأعام أعم من الإمكان الخاص، مرادنا العموم الموردي والمصداقي، وليس نظرنا إلى المفهوم. إنك مثلا تقول الحيوان أعم من الإنسان، وهذا له معنيان. الحيوان أعم من الإنسان مصداقا، بمعنى أن مصادق الحيوان أكثر من مصادق الإنسان، لأنه يدخل في مصادق الحيوان الفرس ولا يدخل في مصادق الإنسان الفرس. هذا معنى، وهو المعنى المبحوث عنه في باب النسب الأربع، وهو الذي سميناه بالعموم الموردي والمصداقي. معنى آخر، الحيوان أعم من الإنسان بمعنى أنه جزء الذات المشترك، بمعنى أنه جنس له، بمعنى أن ذات الإنسان مركبة مما به الاشتراك بينها وبين غيره، وما به الاشتراك هذا هو الحيوان، وما به الامتياز وهو الناطق مثلا، وهذا هو العموم مفهوم. ما هو مرادنا هنا من العموم؟ مرادنا هو العموم، العموم بالمعنى الأول الذي هو العموم الموردي والمصداقي، لا هذا النحو من العموم. لماذا؟ لأن الإمكان العام يتناول الوجوب ويتناول الامتناع أيضا، والوجوب والامتناع بسائط ذواتها بسيطة، وما كان كذلك فلا يوجد جامع حقيقيا، فلا يوجد جنس لهما. لذلك مثلا المقولات التسع العرضية قالوا مفهوم العرض ليس جنسا بالنسبة لهما، وإنما هو من قبيل الجامع الانتزاعي والعرضي. يقول نقرأ الآن هذا المعنى الأول، هذا الذي تقدم من معنى الإمكان هو المبحوث عنه في هذه المباحث، هو الإمكان الماهوي، الإمكان الذاتي، الإمكان بالمعنى الخاص، وهو إحدى الجهات الثلاث. قرأنا في المنطق أن المادة والجهة واحد ذاتا، إلا أنهما مختلفان اعتبارا. فإن المادة والجهة كلاهما بمعنى كيفية النسبة، إلا أنه إن كان النظر إلى كيفية النسبة في نفس الأمر والواقع عبر عن هذه الكيفية حينئذ بأنها مادة، وإن كان النظر إلى كيفية النسبة الملفوظة وفي مرحلة الإثبات والذي دلت عليها القضية فهذه تسمى حينئذ بالجهة. هذا تقدم في بحث الموجهات في الفرق بين المادة والجهة. سابقا قلنا بأن الوجوب والإمكان والامتناح هي المواد الثلاث. الآن المصنف غير التعبير، استخدم تعبيرا آخر فعبر عنها بالجهات الثلاث. بمقتضى ما ذكرنا من أن المادة والجهة متحدان ذاتا، ينبغي أن نقول بصحة هذا التعبير من المصنف. إلا أنه مع ذلك فقد قرأنا في المنطق أيضا أن الجهة قد تكون مغايرة للمادة، ما تحكي عنه القضية قد يكون على خلاف الكيفية الواقعية للنسبة. مثلا قولك الإنسان كاتب بالفعل، الجهة فيه وكيفية النسبة المدلول عليها في الكلام هي الفعلية، والحال أن المادة هي مثلا الإمكان. فالمادة والجهة قد يختلفان، لذلك كان الأولى كما نبه عليه جملة من الشراح هنا أن يعبر المصنف بالمواد بدل التعبير بالجهات، وكيفما كان يعني الأمر سهل على كل حال، يعني هذا إن كان إشكالا فهو إشكال لفظي فقط.
وصفها بأنه التي لا تخلو عن واحدة منها،
لأنه أيضا نعم لأنه فسر الجهة التي لا يخلو عن واحدة منها شيئا من القضايا، أي النظر إلى الكيفية الواقعية للنسبة، الكيفية في نفس الأمر والواقع، يعني مراد من الجهة هنا هو المادة فقط. وقد كان الإمكان عند العام. طبعا بالتحليل الفلسفي ماذا تبين؟ تبين أن ما قلنا عنه سابقا هو الإمكان بالمعنى الأخص أو هو الإمكان الخاص، هذا الإمكان المتقدم معنى ومصطلح خاص بالفلاسفة، وعادة مصطلحات العلوم بل كل المصطلحات تكون من قبيل المنقولات عن الاستعمالات اللغوية والعرفية، فلذلك لابد أن نفترض أنه تاريخيا كان أو الثبوت أولا للإمكان بالمعنى العام، لأن الإمكان بالمعنى العام هو الإمكان الذي هو مستعمل عند العرف، فما ثبت كاصطلاح في قبال هذا المعنى فإنما ثبت ببركة النقل، والنقل متأخر لغة عن وضع اللغة والعرفي، لذلك عبر المصنف به وقد كان، يعني من قبل أن يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورتين وأن يكون إحدى المواد الثلاث، فكان عند العامة بمعنى آخر كان يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف. هنا أثار بعضهم هذا السؤال أن الإمكان عند العرف هو عبارة عن الجواز والصحة والمعقولية والمقبولية ولازمه سلب الضرورة عن الجانب الموافق، أم أن الإمكان عند العرف هو بمعنى سلب الضرورة عن الجانب الموافق؟ يعني هذا هنا احتمالان، الفرق بين الاحتمالين ما هو؟ كلاهما يفسر الإمكان بأنه بمعنى سلب الضرورة عن الجانب الموافق، لكن واحد يقول بأن سلب الضرورة عن الجانب الموافق إنما عن الجانب المخالف إنما هو ماذا؟ إنما هو من لوازم المعنى العرفي الذي هو الصحة والمعقولية وليس هو المعنى العرفي. واحتمال آخر ماذا يقول؟ بأن سلب الضرورة عن الجانب المخالف هو نفسه المعنى العرفي. بالبيان الذي ذكرناه اتضح أن سلب الضرورة عن الجانب المخالف هو المعنى العرفي. غاية الأمر أن العرفة لا يعرفون التعبير عن المعنى بهذا المصطلح الفلسفي، وإن شئت فقال إنه لا فرق بين الصحة والمعقولية وبين سلب الضرورة عن الجانب الموافق. غاية الأمر أن الفلاسفة عبروا عن الصحة والمعقولية التي هي من المعاني التي يمكن للعرف أن يدركها، عبروا عنها باصطلاح فلسفيا فقالوا سلب الضرورة عن الجانب المخالف. يعني كيف مثلا الآن تقول هكذا، تقول مثلا للعرف عرفوا لنا الإنسان، يقول العرف مثلا الإنسان كائن مركب من عقل وشهوة مثلا، هذا التعبير نفسه هو التعبير الذي استخدمه أهل المعقول عندما قالوا الإنسان هو الحيوان الناطق، ولكن تعبيرهم عن المعنى العرفي كان بطريقة اصطلاحية ما نحن فيه من هذا القبيل. أنا لا أرى فرقا جوهريا بين معنيين. غاية الأمر أن الفلاسفة بالتحليل، تحليل معنى الصحة، تطبيق معنى الصحة، وجدوا أنه دائما يكون عبارة عن سلب الضرورة عن الجانب المخالف. ما أدري تعملوا. إذن وقد كان الإمكان عند العامة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف، ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. سلب الامتناع عن الجانب الموافق. إذا سلبت الضرورة عن الجانب المخالف فقد سلبت الامتناع عن الجانب الموافق. مثلا الإنسان كاتبا، أو يمكن أن يكون الإنسان كاتبا، ما معناها؟ سلب الضرورة عن الجانب المخالف، أي لا يجب أن لا يكون كاتبا. ما معنى لا يجب أن لا يكون كاتبا؟ يعني لا يمتنع أن يكون كاتبا. فسلب الضرورة عن الجانب المخالف الذي وصل لازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق الذي هو الإيجاب، وليقص على ذلك القضية السلب. ويصدق في الموجبات، هذا الإمكان العام عند العامة، في الموجبة فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريا، نحو الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان، فإنه يجب للكاتب ما دام كاتبا أن تتحرك أصابع، أو مسلوب الضرورة، نحو الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان. ويصدق في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعا، نحو ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان، فإنه يمتنع ثبوت سكون الأصابع يرحمكم الله للكاتب ما دام كاتبا، أو مسلوب الضرورة، نحو ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان. فالإمكان بهذا المعنى أعم موردا من الإمكان بالمعنى المتقدم، أعني سلب الضرورتين، وأعم من كل من الوجوب والامتناع، ولكن لا أنه أعم مفهوما، إذ لا جامع مفهومية بين الجهات. ثم نقله الحكماء، إذا كان هكذا عند العامة، ثم ماذا؟ ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين، وسموه إمكانا خاصا وخاصيا، وسموا ما عند العامة إمكانا عاما وعاميا. هذا معنى ثاني للإمكان يضاف إلى الإمكان بالمعنى الخاص أو الإمكان الخاص. وربما أطلق الإمكان معنى ثاني للإمكان ويسمى بالإمكان الأخص. الإمكان الأخص ما هو؟ سلب الضرورات الذاتية والوقتية والوصفية، بخلاف الإمكان الخاص. إن الإمكان الخاص عبارة عن سلب الضرورة الذاتية، فهذا فيه سلب للضرورة الذاتية والوقتية والوصفية، فلا شك ولا ريب في أنه يكون ماذا؟ في أنه يكون أخص من الإمكان الخاص، فلذلك سمي بالإمكان الخاص. وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أخص من الإمكان الخاص، ولذا يسمى بالإمكان الأخص، نحو الإنسان كاتب بالإمكان. لا يجب ثبوت الكتابة للإنسان، لا ما دام إنسانا، ولا ما دام موجودا، ولا ما دام كاتبا، ولا ما دام في وقت معين. فالضرورات الثلاث المتقدمة، الوصفية والوقتية والذاتية، جميعها مسلوبة. بينما قولك الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، ما هو معناها حينئذ؟ أنه لا يجب ولا يمتنع أن تثبت الكتابة لذات الإنسان، يعني ليس في ذات الإنسان ما يقتضي ثبوت الكتابة له، ولا ما يقتضي انتفاء الكتابة عنه، لا وصفا. وأما أنه هل يوجد وصفا يقتضي له ذلك؟ هذا مسكوت عنه في الإمكان الخاص. هل يوجد وقت يقتضي ذلك؟ أيضا مسكوت عنه في الإمكان الخاص، بينما ليس مسكوتا عنه بل هو منفيا في الإمكان الأخص. فالماهية الإنسانية لا تستوجب الكتابة لا لذاتها ولا لوصف ولا وقت مأخوذين في القضية. المعنى الرابع للإمكان الإمكان الاستقبالي، الإمكان الاستقبالي هو عبارة عن سلب الضرورات الثلاث المتقدمة الذاتية والوقتية والوصفية وسلب ضرورة أخرى لم نقرأها لحد الآن طبعا في النهاية وإن كانت تقدمت معنا سابقا في البداية وهي الضرورة بشرط المحمول. ضرورة بشرط المحمول ما هي؟ أنه هذا الممكن لكي يوجد يحتاج إلى علة، فالعلة أريد أن أبينها بنحو عرفي، فالعلة ما لم تشعر بأن هذا المعلول وجوده راجح على عدمه إلى حد التعين والوجوب فإنها لن توجده، فإذا شعرت بأن وجوده أو كفة الوجود فيه راجحة على كفة العدم فيه تعلقت إرادتها بإيجاده فأوجدته، لذلك نقول الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم تعرف العلة مثلا، لنفترض ما لم يدرك الخالق أو الصانع مثلا أن الإنسان وجوده أولى من عدمه بل متعين على عدمه فلن يوجده، فهناك وجود وجوبا أثبتناه قبل وجود الإنسان، هناك أولوية لكن أولوية متعينة أولوية نهائية فرضناها قبل مرحلة الوجود، هذه التي نعبر عنها بالوجوب الغيري أو بالوجوب بالغير، الوجوب الآتي من قبل العلة. طب فإذا أدركت العلة أن هذا الإنسان بحاجة إلى الوجود فأوجدته، بعد أن أوجدته فهل حمل الوجود عليه حينئذ ضروريان أو أنه ممكن فقط وليس ضروريا؟ لا شك ولا ريب أنه ضروري بالنظر إلى كونه موجودا، فالوجود له ثابت بالضرورة، هذه هي التي نعبر عنها بالضرورة بشرط المحمول وهي غير الوجوب الغير، وسيأتي الكلام فيها لاحقا على كل حال. إذن ضرورة بشرط المحمول ما معناها؟ أن الإنسان بعد فرض أن العلة أوجدته لاحظناه موجودا بلحاظه موجودا فالوجود ثابت له بالضرورة وليس ثابتا له على سبيل الإمكان، يعني الإنسان الموجود يجب أن يكون موجودا وإلا لكان إما ممكنا وإما ممتنعا، فهذه هي الضرورة بشرط المحمول. بعبارة أخرى الآن العلة شعرت بأنني بحاجة إلى أن أوجد فتعلقت إرادتها بأن توجدني فأوجدتني، فهنا ضرورة متقدمة وهي الضرورة الغيرية انتهينا منها لا نريد الكلام فيها الآن، الآن أنا صرت موجودا، إذا لم تشعر العلة بأن عليها أن تعدمني فسأبقى موجودا بالضرورة وإلا انهدم مبدأ العلية والمعلومية، ما دامت العلة إرادتها متعلقة بوجودي فأنا إذن سأبقى موجودا، هذه الموجودية التي نتحدث عنها أو هذا الوجوب واللزوم الذي نتحدث عنه هنا هو اللزوم الذي نعبر عنه باللزوم بشرط المحمول أو بالضرورة بشرط المحمول، إذن هو الوجوب المتأخر الذي يلحق الممكن في مرحلة متأخرة على وجوده من قبل العلة أو على إيجاد العلة له. الآن تعال إلى الإمكان الاستقبالي، الإمكان الاستقبالي ما معناه؟ هو سلب الضرورات الثلاث الذاتية والوقتية والوصفية وسلب ضرورة إضافية رابعة، ما هي هذه الضرورة الرابعة؟ الضرورة بشرط المحمول، تريد أن تقول بأن هذا لا ذاته تقتضي ثبوت المحمول له ولا هناك وصفا أو وقت مأخوذ في القضية يقتضي ثبوت المحمول له ولا العلة أوجدته الآن لنقول بأن المحمول يجب ثبوته له، لذلك عبر عنه بالإمكان الاستقبالي، لماذا؟ لأنه يختص بالأمور التي لم تتحقق بعد، فإن الشيء لو كان متحققا الآن فهو واجب الوجود فهو ضروري الوجود من قبيل الضرورة بالشرط المحمول، ولو كان متحققا في الماضي ففي الماضي أيضا ثبتت ضرورته بشرط المحمول، فإن كان منعدما الآن ثبتت الضرورة بشرط المحمول أيضا، لكنها ضرورة العدم وليس ضرورة الوجود. فلم يبقى إلا الأمور المستقبلية التي لم تتحقق بعد، هذه التي نستطيع أن نقول أصلا العلة لم توجدها بعد حتى نبحث عن أنها ثبتت لها الضرورة بشرط المحمول أو لا. لأننا قلنا الضرورة بشرط المحمول متأخرة عن مرحلة إيجاد العلة للمعنى. ما دام الأمر المستقبلي لم يأتي وقته بعد، فهذا يعني أن العلة لم تتحقق، لم تتعلق إرادتها بإيجاده بعد، فهذا يعني أنه لم يوجد، فالإيجاد لم يتحقق، فالضرورة المتأخرة عن الإيجاد لم تتحقق بعد. فلذلك الإمكان يختص، هذا معنى من الإمكان يختص بالأمور المستقبلية، من هنا سمي بالإمكان المستقبلي. وعن المصنف يقول: والإمكان الاستقبالي في حقيقة أمره معنى مسامحي، وإلا فبالدقة العقلية وليس معنى صحيحا، لأنه حتى الشيء المستقبلي في ظرف تحققه بلحاظ وقت تحققه الذي هو المستقبل، هل ستوجده العلة أم لم توجده العلة؟ لا يخلو أمره، إما أن العلة ستوجده وإما أن العلة لن توجده. فإن أوجدته العلة ثبتت له الضرورة بشرط المحمول في المستقبل، وإن لم توجده العلة ثبتت له الضرورة بشرط المحمول أيضا لكنها ضرورة العدم أيضا في المستقبل. فكل شيء إنما تقاس الضرورة بشرط المحمول بالنسبة إليه متى؟ لا في حال التكلم بل في ظرف وقوعه هو. فلا فرق حينئذ بين الأمر المستقبلي وبين الأمر الماضي أو بين الأمر الحاضر في أنه تثبت له الضرورة بشرط المحمول قطعا، إذ لا يخلو هذا الشيء في ظرف تحققه، إما هو متحققا أو هو معدوما، فإن تحقق ثبت له وجوب الوجود وإن انعدم ثبت له وجوب العدم. فلذلك هذا المعنى من الإمكان إنما هو معنى مسامحي ناشئ عن الغفلة، عن أن الضرورة بشرط المحمول لا تقاس إلا في ظرف تحقق الشيء لا في حال التكلم، وإلا حينئذ كان ينبغي أن نقول، وإن كان الأمر الماضي لا يعني دعك من ذلك. فإذا كما أنه في الأمر الماضي قلنا الضرورة بشرط المحمول ثابتة له لأن العلة أوجدته في ظرفه، كذلك الأمر المستقبلي نقول الضرورة بشرط المحمول ستثبت له قطعا ولكن في ظرفه وليس له. ما أدري إذا صار واضح الإمكان. يقول: وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول، وهو في الأمور المستقبلة التي متى يصح سلب الضرورة بشرط المحمول؟ في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب. طبعا هذا في حقيقة الأمر معنى عرفي، أنك تقول هكذا أنه لا ندري، يمكن أن يتحقق هذا الشيء غدا ويمكن أن لا يتحقق، فالضرورة بشرط المحمول لم تثبت له، مع أنه غدا هذا الشيء إما سيتحقق فيثبت له ضرورة الوجود وإما لم يتحقق فيثبت له ضرورة العدم. فليس هناك حالة من الإبهام بالنسبة للأمور المستقبلية كما يصوره لنا الوهم. الوهم هو الذي يصور لنا أنه لا يوجد تعين، لا يوجد حسم، لا يوجد حتمية في الأمور المستقبلية، وأن هذا يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، فشأنه متردد فيه. لكن بالدقة العقلية حتى الأمر المستقبلي إما أن تتحقق علته فيوجد أو أن تنعدم علته فينعدم. فليس هناك حالة من الترديد أو حالة من الإبهام أو حالة وسطية، لا هي بضرورة الوجود ولا هي بضرورة العدم. فالأمر المستقبلي على هذا كالأمر الحالي وكالأمر الماضي، لا فرق بين هذه. فالضرورة مسلوبة عنها حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا، وهذا الاعتبار مصنف يصرح بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم إحاطته بالعلل والأسباب، لعدم معرفته بأن العلة هل ستتحقق أم لم تتحقق. وإلا فلكل أمر مفروض بحسب ظرفه كل أمر مفروض سواء فرضته في زمن الماضي أو فرضته في الحال أو فرضته في الاستقبال. فلكل أمر مفروضا بحسب ظرفه له إما الوجود إما الوجود والوجود، يعني إما الوجود فتثبت ضرورة الوجود التي هي الوجود، وإما العدم فتثبت ضرورة السلب التي هي الإمكان. هذا معنى آخر للإمكان. المعنى الخامس للإمكان، وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي. الموجودات الجوهرية، الموجودات الجوهرية تقبل في سيرها الوجودي أن إذا صح التعبير أن تتحول من شيء إلى شيء آخر، أن تتحول من موجود إلى موجود آخر. بالمعنى بالعبارة الفلسفية الدقيقة تقبل الارتقاء والتكامل، وأن تتلبس بصورة بعد أن كانت متلبسة بصورة أخرى قبل ذلك، فهي في طور التكامل وهي في طور السير التكاملي، وسيأتي إثبات ذلك في محله، وهي في حركة مستمرة نحو كمالها المنشود لها. هذا سيأتي إثباته في مبحث الحركة. أما الآن نأخذ ذلك أخذ مسلمة، بما أنها دائما في طور التكامل وفي طور الحركة وفي طور الرشد والنمو، فإذا هناك صورة تكون متلبسة بها تخلعها أيضا إذا صح التعبير، لأن المصنف لا يوافق على ذلك. مبنى الفلاسفة، فلاسفة الحكمة المتعالية، هو اللبس بعد اللبس وليس الخلع ثم اللبس. يعني لا أنها تخلع صورة ثم ترتدي صورة، بل ترتدي صورة فوق صورة. فبالنسبة للصورة التي لم ترتديها لحد الآن والتي هي تعد كمالا بالنسبة إليها، ماذا يقال عن هذه المادة أو عن هذا الموجود الجوهري؟ يقال عنه أنه مستعد لكي يصير في تلك المادة، إن له القوة، له القدرة، له القابلية، إنما آله إلى تلك النقطة الكمالية، إلى تلك الصورة الكمالية. فيقال إن هذه المادة مستعدة لأن تتلبس بتلك الصورة. هذا الاستعداد إذا نظرنا إليه كما قال المصنف في البداية، إذا نظرنا إليه من جهة المادة الشيء المستعد تسمى استعدادا، وهي من الكيفيات، يعني عرض كيف، وإذا نظرنا إليها من جانب النقطة الكمالية من الأعلى فنقول يمكن للموجود الذي هو الآن في رتبة أدنى أن يصل إلينا، فيسمى حينئذ بالإمكان الاستعداد. مصنف ذكر في البداية أن الاستعداد والإمكان الاستعدادي واحدا ذاتا، وإنما الفرق بينهما اعتبارا في كيفية اللحاظ والنظر. فمثلا كما تقول النطفة من شأنها أن تصير إنسانا، فالإنسانية كمال بالنسبة إلى النطفة. فإذا نظرنا من ناحية النطفة فنقول للنطفة استعداد، لها قابلية، لها القوة والقدرة على أن تصير إنسانا. إذا نظرنا من ناحية الإنسان نقول الإنسان يمكن للنطفة أن تصل إليه، فيسمى حينئذ بالإمكان استعدادي. فهذا معنى آخر من الإمكان. إذا ما المراد من الإمكان؟ ربما أطلق الإمكان وأريد منه الإمكان استعدادي، وهو وصف وجودي، لأن أولا ليس من الاعتبارات العقلية وليس من المعقولات الثانية الفلسفية كما تقدم في الإمكان الخاص، وإنما هو وصف وجودي، أي أنه عرض له وجود في الخارج بوجود منحاز مستقل. فهذا مباين تماما لما كنا نتحدث عنه سابقا من الإمكان الخاص. ثاني من الكيفيات، وهو عرض قائم بموضوع من الكيفيات القائمة بالمادة. إذا موضوع الإمكان ما هو؟ ما قام به الإمكان ما هو؟ ليس الماهية وإنما هو المادة. طبعا في البداية ذكر المصنف أن المراد هنا هو المادة بالمعنى الأعم لا المادة بالمعنى الأخص، يعني ليس خصوص الهيولة، بل كل موجود في رتبة بما أن له كمالا لم يصل إليه وينشده ويطلبه فهو مادة لذلك الكمال. إذا القائمة المادة تقبل بواسطته المادة الفعليات، الصور، الكمالات المختلفة، ما شئت فعبر، تقبل به المادة الفعليات المختلفة. والفرق بينه وبين الإمكان الخاص من وجوه: أولا أنه صفة وجودية، على خلاف الإمكان الخاص فإنه اعتبار عقلي ومن قبيل المعاني أو المعقولات الثانية الفلسفية كما عرفنا، تقبل الشدة والضعف. بينما نحن ماذا قلنا سابقا؟ الإمكان الخاص الذاتي معنى واحد مشترك بين جميع الماهيات، لا يقبل شدة ولا ضعفا، بينما هذا يقبل الشدة والضعف. يعني مثلا الآن لنفترض النطفة تحتاج إلى مثلا 9 أشهر لتصير إنسانا، في الشهر الأول قدرتها على أن تصير إنسانا أضعف من قدرتها فيه إذا بقيت نطفة طبعا، وإلا هي في طور التحول من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى آخره. لكن كمثال الآن في الشهر الأخير قدرتها على أن تصير إنسانا باتت أقوى من ذي قبل. الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية، يعني الآن هي تحتاج إلى مسيرة فرسخ، بعد نصف ساعة تحتاج إلى مسيرة نصف فرسخ لتصير إنسانا مثلا. موضوعه المادة الموجودة وليس الماهية من حيث هي، الموضوعه المادة، إن كان الخاص موضوعه الماهية. هنا أيضا المادة الموجودة، بينما هناك ماذا قلنا؟ المادة من حيث هي ممكنة، أي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة تكون ممكنة. وأيضا يبطل منها، يبطل هذا الإمكان من المادة بوجود المستعد له. هنا في بعض الطبعات بوجود المستعد أو المستعد، هذا خطأ، بوجود المستعد له كما في بعض الطبعات الأخرى، يعني بوجود الكمال الذي استعدت له أو كانت تستعد له. بينما الإمكان بالمعنى الخاص كما عرفنا لازم للماهية، لا يفارقها في شيئا من مراحلها، لا إذا كانت معدومة ولا إذا كانت موجودة، ما دام النظر إلى ذاتها وذاتها دائما خالية من الوجود والعدم فحينئذ دائما هي ممكنة، فلا يبطل منها معنى الإمكان الذي هو سلب الضرورتين. بخلاف هذا الإمكان، الآن النطفة بعد أن صارت إنسانا هل بقي هذا الإمكان الاستعدادي؟ لا زال، ما هي أصلا صارت إنسانا بالفعل، لم تعد إنسانا بالقوة وبالإمكان وبالقابلية. بخلاف الإمكان الخاص الذي هو معنى عقلي على خلاف وليس وصفا وجوديا وليس مشككا، بل هو واحد مشترك معنويا لا يتصف بشدة ولا ضعفا ولا قرب ولا بعدا، وموضوعه الماهية من حيث هي وليس المادة، وأيضا ليس المادة الموجودة، لا يفارق الماهية ولا يبطل من الماهية موجودة كانت الماهية أو معدومة. وربما معنى السادس ربما، وربما أطلق الإمكان وأريد منه الإمكان الوقوعي، وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محالا. سابقا كنا نتحدث عن الإمكان الذاتي، أن هذا ذاته لا يترتب عليها محالا، هذا هو الإمكان الخاص. أما الآن عن ماذا نتحدث؟ عن الإمكان بمعنى أنه لا نريد أن نقول يوجد استحالة في ذاته، وإنما نريد أن نقول يوجد استحالة مترتبة على فرضه موجودان على تقديره واقعان. مصنف في البداية استخدم هذا التعبير، أنه أريد منه كون الشيء بحيث أريد منه الإمكان الوقوعي، بمعنى أنه لا يمتنع بالذات ولا يمتنع بالغير، لا هو من قبيل اجتماع النقيضين ولا هو من قبيل الموجود الممكن أو الممكن الذي انعدمت علته، لا هو ممتنع بالذات ولا هو ممتنع بالغير، بل ذاتا هو ممكن، غاية الأمر أنه وقوعا ممتنعا يترتب محظور وتال فاسد على فرضه موجودان، ويسمى الإمكان الوقوعي.
يعني لا يلزم من فرض وقوع محال، هناك الامتناع الوقوعي هنا إمكان وقوعي، يعني في مقابل أنه لا يلزم.
نعم لا يلزم، حيث لا يلزم صح. هذا الذي فسرناه للامتناع الوقوعي. وربما أطلق الإمكان وأريد منه الإمكان الفقري الذي هو صفة وجودية كما عرفنا، تقدم الكلام فيه سابقا. وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلولي من التعلق والتقوم بالوجود العلي، وأريد به ما للوجود المعلول من التعلق والتقوم بالوجود العلي، وخاصة الفقر الذاتي للوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجبي.
أريد به خاصة.
وأريد به يعني ربما أطلق وأريد به كذا وكذا، وربما أطلق نفس المعنى لكن عبارة تفسيرية للأول. خاصة الفقر الذاتي للوجود، أو خاصة أيضا يمكن أن تكون خاصة
خاصية،
إما خاصية وإما ربما أطلق وأريد به خاصة الفقر الذاتي الأول أولى. لكن بالنسبة إلى الوجود الواجب جل وعلا ويسمى الإمكان الفقري والوجودي قبال الإمكانين المهوي. تنبيه، ما في شيء في هذا التنبيه يأتي، لكن على كل حال والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. وإذا تقرر السفر فإن شاء الله